بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله، قال: حدثنا حامد بن عمر البكراوي، قال: وأبو كامل وهو الثقفي من نسل أبي بكرة نفيع بن الحارث، قال: أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: كلاهما عن أبي عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري، قال: حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، قال: عن البراء بن عازب أيضا من الأنصار، قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وقال أيضا: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو مصطام العتكي، قال: عن الحكم لعله بن عتيبة، قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وقال أيضا: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار وهو محمد، قال: حدثنا، قال: وابن بشار وهو محمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر ابن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. نعم، هذا الباب ترجم له الإمام النووي رحمه الله: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. نعم، ذكر حديث البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد، يعني جعل يتأمل وينظر ويتمعن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي. رمقت بمعنى راقبت وأمعنت وتأمل ونظر كيف تكون هذه الصلاة. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فيه اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشأن العبادات. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، بعثه معلما لهم ومربيا ومزكيا لهم، فأقبلوا على ما رغبهم فيه وحثهم عليه ودعاهم إليه عليه الصلاة والسلام. دعاهم إلى تحقيق التوحيد فاعتنوا بالتوحيد، دعاهم إلى فعل العبادات فاعتنوا بهذه العبادات وسألوا عنها وحرصوا على أن يقيموها على الوجه المشروع، على وجه الكمال والتمام. فهكذا إخواني في الله كانت دعوة الأنبياء: حرص على إصلاح العقائد، وحرص على تصحيح العبادات، وحرص على تزكية النفوس، وحرص على استقامة الجوارح. ف فهكذا كان أصحاب رسول الله قضوا حياتهم في العقيدة الصحيحة، في العبادة السليمة، في معاتبة أنفسهم ومحاسبة أنفسهم، في السعي إلى إصلاح أنفسهم، حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى. بذلك قضى الأنبياء مهمتهم، بذلك قضى الأنبياء مهمتهم، وبهذا أيضا سعد هؤلاء الصحابة الذين أرسل فيهم النبي الكريم، أدوا عبادة الله وأصلحوا من أنفسهم ومضوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يحرص على إقامة الدين، يحرص على إقامة الدين، فحياته كلها حياة توحيد وخير وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من صباحه إلى مسائه، ينام ويأتي بالأذكار، وهذا يحتاج إلى تعلم وحرص. يستيقظ يأتي بأذكار تربطه بالله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى المسجد وهو يدعو دعوات، يدخل المسجد يأتي بأذكار يصلي فيها التوحيد وفيها المناجاة، ينصرف من صلاته عنده أدعية، يخرج من المسجد عنده دعاء، يمشي في الطريق عنده أذكار مرغب في الإتيان بها، يدخل بيته يستفتح الدخول بذكر اسم الله، يبقى يعني في بيته مع أهله مع أولاده وهو في وظائف وفي أعمال، يمشي إلى محل تجارته وهو يراقب الله في بيعه وشرائه أو يؤدي الأمانة في محل وظيفته، وهكذا حتى ينهي نهاره وهو في ارتباط مع الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الخير وهو على هذا السير، لم تشغله الدنيا بزخارفها ومفاتنها عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى وأداء الحقوق التي له تجاه ربه سبحانه وتعالى، وأداء الحقوق التي للناس عليه من زوجة وولد وزائر وجار وغير ذلك. فهكذا رفعهم الله، إخواني في الله، رفعهم الله، رفع ربنا سبحانه وتعالى أمة حرص أفرادها على أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. فإذا الرفعة تكون بذلك، ليس بحضارة وليس بماديات، ليست باختراعات ولا بصناعات ولا بأسلحة حديثة وفتاكة ولا بشهادات مرموقة ولا بأنساب عالية. رفع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عربها وعجمها، عالمها وجاهلها، بالتمسك بالدين. وهكذا ينبغي على المسلمين أن يقضي الواحد منهم حياته على هذا النمط وعلى هذا السير. هذا يعتبر عند بعض الناس أو كثير من الناس انشغال بأمور لا قيمة لها في نظرهم. هذا يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، جعل يتابع ويدقق كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تأمل في أخلاقه، وهذا تأمل في عبادة من العبادات. قال فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، يعني شاهد أنه رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وهذه الهيئات وهذه المواضع متقاربة متناسبة، رآها متقاربة متناسبة، ليست متماثلة وإنما هي متقاربة متناسبة، بمعنى من أطال القيام ليس من السنة أن يحذف وأن يخفف جدا الركوع أو الاعتدال أو السجود أو الجلسة بين السجدتين. قرأ بسورة الواقعة، قرأ مثلا بسورة الواقعة، ينبغي أن يجعل الركوع متناسبا مع هذا الطول الذي في القيام يقرأ سورة الواقعة أو الرحمن أو الأحقاف، الله أكبر، يأتي بتسبيحتين سمع الله لمن حمده، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هديه أنه يجعل صلاته متناسبة متقاربة متناسقة. ليس معناه كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله أن وقت القيام مثل وقت الركوع أو وقت القيام مثل وقت السجود. مثلا يقرأ سورة الرحمن في كم تقريبا، في كم سيقرأ سورة الرحمن؟ في 7 دقائق، حولها 7-8 دقائق. هل سيركع 7 دقائق؟ لا، ما سيركع 7 دقائق، لكن لو قرأ مثلا بسورة الرحمن يجعل الركوع فيه شيء من الطول حتى يتناسب مع طول القيام. ليس المقصود من الحديث أنه يجعل الوقت مثل الوقت، هذا لا يمكن، وليس هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ بسورة مثلا الطور في 5 دقائق ويجعل الركوع 5 دقائق، أو يقرأ بسورة في 10 دقائق يجعل السجود في 10 دقائق. لا يطول، لكن لو قرأ قل هو الله أحد يتناسب أن يجعل الركوع والاعتدال والسجود متناسبا مع هذه الخفة في القراءة. هذا هو المقصود من الحديث، هذا الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: فوجدت قيامه، يعني للقراءة، فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف بعد ما يسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمكث في مصلاه يسيرا حتى تنصرف النساء. قال: قريبا من السواء، ما قال هي سواء، متقاربة بالنسبة للركوع، فالاعتدال بعد الركوع، فالسجدة، فالجلسة بين السجدتين، هذه متقاربة، هذه متقاربة في الوقت. أما بالنسبة للقيام وللجلسة أو الجلسة للتشهد، فلا شك أن القيام في الغالب يكون أطول، وهكذا بعده الجلسة للتشهد، الجلسة للتشهد. نعم. قال: عن الحكم: غلب على الكوفة رجل، يعني جاء تسميته بأنه مطر ابن ناجية، قال: زمن ابن الأشعث، هو عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على الحجاج ابن يوسف، رأى ظلما وجورا، فجمع جماعة من العلماء والصلحاء والعباد والمحبين للخير، خرجوا على الخلافة، فكانت العاقبة سيئة لهم. هرب إلى ملك الروم ثم مات شر ميته. نعم. قال: فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع إلى آخره. وشاهد حديث البراء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه إذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء. نعم. قال رحمه الله: قال: حدثنا خلف ابن هشام وهو المقرئ، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو الجهضمي الأزدي، قال: عن ثابت وابن أسلم البناني، قال: عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قالوا: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا لعله بن أسد، قال: حدثنا حماد وهو بن زيد، قال: أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. نعم، هذا الحديث حديث أنس يقول فيه: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا يقصر أن يصلي بهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فيه حرص السلف على تبليغ العلم وعلى نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي وليس له غرض أن يصلي بالناس إماما، إلا أن يعلمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فيه تعظيم السنة. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. فيه تطويل الاعتدال بعد الركوع، فيه تطويل الاعتدال بعد الركوع، وهذه سنة مهجورة، وهو تطويل الاعتدال بعد الركوع. الآن غالب الأئمة يسرعون إسراعا بعد قولهم سمع الله لمن حمده الله أكبر مباشرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قليلا كما أنه يطيل في الركوع وفي السجود، كان أيضا قريبا من هذا يطيل في الاعتدال بعد الركوع. ونسأل الله العون، كلنا مقصرون، حتى إن بعضهم الذي يجهل هذه السنة يأتي يقول: ماذا يقول الإمام؟ لماذا يطول بعد الاعتدال بعد الركوع؟ أو ماذا يقول في بين السجدتين؟ لماذا هذا التطويل؟ نعم، الجواب أنه يكرر الذكر في الجلسة بين السجدتين. وهكذا يقول: كان إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يعني يظن بعض الصحابة من التطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي أنه سيسجد بعد هذه الجلسة، فهذه سنة مهجورة غائبة عن كثير من الناس. ففيه التطويل بعد الانتصاب من الركوع، وفيه التطويل بعد السجدة، يعني في الجلسة بين السجدتين. ما شاء الله، هذه فائدة. قال: في حديث أنس في حماد فهو ابن سلمة وليس ابن زيد، لأن بهز بن أسد لا يروي عن حماد بن زيد. صحيح، حماد بن سلمة مشهور بالرواية عن ثابت. عن من هنا؟ أي، جزاك الله خير. لعل الأخ راجع، يقول حماد هنا هو ابن سلمة في السند الثاني الذي يروي عنه بهز، وإلا في السند الذي قبله حماد بن زيد يروي عن ثابت، لكن حماد بن سلمة من أثبت الناس. طيب، أرى في هذا الليلة نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.